الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما موضوعنا اليوم أيها الإخوة المؤمنون، فمع صحابيين جليلين من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا شبهنا النبي صلى الله عليه وسلم بالطائر، فإن الصحابة رضي الله عنهم بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم كجناحي الطائر. وهل يستطيع الطائر أن يطير بغير جناحيه؟ محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.
أما الصحابي الأول
فإنه رضي الله عنه كان وضيء الوجه، بهي الطلعة، نحيل الجسم، طويل القامة، خفيف العارضين، ترتاح العين لمرآه، وتأنس النفس للقياه، ويطمئن إليه الفؤاد، وكان إلى ذلك رقيق الحاشية، جم التواضع أي كثير التواضع، شديد الحياء، لكنه كان إذا حزب الأمر أي اشتد الأمر وجد الجد يغدو كأنه الليث عاديا، فهو يشبه نصل السيف رونقا وبهاء، ويحكيه جدة ومضاء، أي يماثله جدة ومضاء. ذلكم هو أمين أمة محمد صلى الله عليه وسلم، عامر بن عبد الله بن الجراح الفهري القرشي المكنى بأبي عبيدة. أبو عبيدة بن الجراح قال في شأنه الرسول صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح الجامع، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة. نعته عبد الله بن عمر، أي وصفه رضي الله عنهما، فقال: ثلاثة من قريش أصبح الناس وجوها وأحسنهم أخلاقا وأثبتها حياء، إن حدثوك لم يكذبوك، أو بمعنى آخر، إن حدثوك لم يكذبوك، يعني لم يكذبوا عليك، وإن حدثتهم لم يكذبوك. أبو بكر الصديق وعثمان بن عفان وأبو عبيدة بن الجراح. كان أبو عبيدة بن الجراح من السابقين الأولين إلى الإسلام، فقد أسلم في اليوم التالي لإسلام أبي بكر، فإن شئنا نقول كان ربع الإسلام أو ثلث الإسلام أو أدنى من ذلك خمس الإسلام، فقد أسلم في اليوم التالي لإسلام أبي بكر، وكان إسلامه على يدي الصديق نفسه رضي الله عنه، فمضى به وبعبد الرحمن بن عوف وبعثمان بن مضعون وبالأرقم بن أبي الأرقم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأعلنوا بين يديه كلمة الحق، فكانوا القواعد الأولى التي أقيم عليها صرح الإسلام العظيم. ونحن نعلم أن عثمان بن مضعون رضي الله عنه كان من حكماء العرب في الجاهلية، شهد بدرا ومات سنة 2 من الهجرة، وكان أول من مات بالمدينة النبوية على ساكنها الصلاة والسلام من المهاجرين، وأول من دفن من البقيع. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك، واجعل موتنا في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم، لأن عمر بن الخطاب كان يدعو بهذا الدعاء دائما، والحديث في الصحيح كان يقول: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك، واجعل موتي في بلد رسولك. فقيل له: كيف ذلك؟ قال: إنما يأتيك الله تعالى به إن شاء أو إذا شاء. فكان رضي الله عنه أول من دفن بالبقيع، لأن من يدفن بالبقيع يكون في الحشر الأول، يستيقظ فيجد نفسه مع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت، فإني أشفع له يوم القيامة، صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا مزيدا كما يحب ربنا ويرضى. هؤلاء رضي الله عنهم كانوا القواعد الأولى التي أقيم عليها صرح الإسلام العظيم. عاش أبو عبيدة رضي الله عنه تجربة المسلمين القاسية في مكة منذ بدايتها إلى نهايتها، وعانى مع المسلمين السابقين من عنفها وضراوتها وآلامها وأحزانها ما لم يعانه أتباع دين على ظهر الأرض، فثبت للابتلاء أي الاختبار، وصدق الله ورسوله في كل موقف. لكن محنة أبي عبيدة يوم بدر فاقت في عنفها حسبان الحاسبين وتجاوزت خيال المتخيلين. انطلق أبو عبيدة يوم بدر يصول بين الصفوف صولة من لا يهاب الردى أي الموت، فهابه المشركون، ويجول جولة من لا يحذر الموت، فحذره فرسان قريش وجعلوا يتنحون عنه كلما واجهوه، لكن رجلا واحدا منهم جعل يبرز لأبي عبيدة في كل اتجاه، فكان أبو عبيدة رضي الله عنه يتحرف عن طريقه أي يبتعد عن طريقه، يتحرف عن طريقه ويتحاشى لقاءه. ولج الرجل في الهجوم، وأكثر أبو عبيدة من التنحي، وسد الرجل على أبي عبيدة المسالك، ووقف حائلا بينه وبين قتال أعداء الله. فلما ضاق به ذرعا، أي لم يستطع الصبر عليه، ضرب رأسه بالسيف ضربة فلقت هامته فلقتين، فخر الرجل صريعا بين يديه. لا تحاول أيها المستمع الكريم أن تخمن من يكون الرجل الصريع. أما قلت لك إن عنف التجربة فاق حسبان الحاسبين وجاوز خيال المتخيلين؟ ولقد يتصدع رأسه إذا عرفت أن الرجل الصريع هو عبد الله بن الجراح والد أبي عبيدة. لم يقتل أبو عبيدة أباه، وإنما قتل الشرك في شخص أبيه. فأنزل الله سبحانه وتعالى في شأن أبي عبيدة وشأن أبيه قرآنا، فقال سبحانه وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. لم يكن ذلك عجيبا من أبي عبيدة، فقد بلغ من قوة إيمانه بالله ونصحه لدينه والأمانة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم مبلغا طمحت إليه نفوس كبيرة عند الله تعالى. حدث محمد بن جعفر قال: قدم وفد من النصارى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا أبا القاسم، ابعث معنا رجلا من أصحابك ترضاه لنا ليحكم بيننا في أشياء من أموالنا اختلفنا فيها، فإنكم عندنا معشر المسلمين مرضيون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ائتوني العشية أبعث معكم القوي الأمين. قال عمر بن الخطاب: فرحت إلى صلاة الظهر مبكرا، وإني ما أحببت الإمارة حبي إياها يومئذ رجاء أن أكون صاحب هذا النعل، أي صاحب هذه الصفة. فلما صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر جعل ينظر عن يمينه وعن يساره، فجعلت أتطاول له ليراني، فلم يزل صلى الله عليه وسلم فلم يزل يقلب بصره فينا حتى رأى أبا عبيدة بن الجراح فدعاه فقال: أخرج معهم فاقض بينهم بالحق فيما اختلفوا فيه. فقلت: أي عمر، ذهب بها أبو عبيدة. ولم يكن أبو عبيدة أمينا فحسب، وإنما كان يجمع القوة إلى الأمانة، وقد برزت هذه القوة في أكثر من موطن. برزت يوم بعث الرسول صلى الله عليه وسلم جماعة من أصحابه ليتلقوا عيرا لقريش، أي قافلة، وأمر عليهم أبا عبيدة رضي الله عنهم وعنه، وزودهم جرابا من تمر لم يجد لهم غيره، أي كان زادهم كله جرابا من تمر، يعني كما تسميه العامية الشوال، وزودهم جرابا من تمر لم يجد لهم غيره. فكان أبو عبيدة رضي الله عنه يعطي الرجل من أصحابه كل يوم تمرة فيمصها الواحد منهم كما يمص الصبي ضرع أمه، ثم يشرب عليها ماء، فكانت تكفيه يومه إلى الليل. سبحان الله سبحان الله. وفي يوم أحد حين هزم المسلمون بمخالفتهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النصر في البداية للمسلمين، لكنهم لما تخلوا عن أوامر النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمرهم ألا يتركوا جبل الرماة، فلما رأى المسلمون المشركين ولوا مدبرين نزلوا لأخذ الغنائم، وسبحان الله ما دخل المال على شيء إلا أفسده. عندما نزلوا وراء الغنائم وتركوا جبل الرماة جاءت الهزيمة إلى المسلمين لمخالفتهم أمر النبي الأمين. والله سبحانه وتعالى يقول في شأن مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم في كل أوامره المفروضة، يقول سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والفتنة هنا الشرك. وفي يوم أحد حين هزم المسلمين وطفق صائح المشركين ينادي: دلوني على محمد دلوني على محمد، كان أبو عبيدة رضي الله عنه أحد النفر العشرة، أي الجماعة، كان رضي الله عنه أحد النفر العشرة الذين أحاطوا بالرسول صلى الله عليه وسلم ليذوذوا عنه بصدورهم، أي ليدفعوا عنه بصدورهم رماح المشركين. فلما انتهت المعركة كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد كسرت رباعيته، والرباعية السن الذي بين الثنية والناب، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كسرت رباعيته وشج جبينه وغارت في وجنته حلقتان من حلق درعه، فأقبل عليه الصديق يريد انتزاعهما من وجنته، فقال له أبو عبيدة: أقسم عليك أن تترك ذلك لي، فتركه. فخشي أبو عبيدة إن اقتلعهما بيده أن يؤلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعض على أولاهما بثنيته، يعني وهي الأسنان التي تكون في مقدم الرأس، فعض على أولاهما بثنيته عضا قويا محكما فاستخرجها ووقعت ثنيته. ثنية من؟ ثنية أبي عبيدة. فاستخرجها ووقعت ثنيته، ثم عض على الأخرى بثنيته الثانية فاقتلعها فسقطت ثنيته الثانية. قال أبو بكر: فكان أبو عبيدة من أحسن الناس هتما، من أحسن الناس هتما، يعني من انكسرت ثنيتاه، يعني كما نقول في اللغة العامية يعني ألدغ وكذا. لقد شهد أبو عبيدة رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشاهد كلها، أي كل الحروب، صحبه إلى أن وافاه اليقين أي الموت. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني حتى يأتيك الموت. فلما كان يوم السقيفة، أتدرون ما المقصود بيوم السقيفة؟ المراد به يوم بيعة أبي بكر رضي الله عنه. فلما كان يوم السقيفة قال عمر بن الخطاب لأبي عبيدة: أبسط يدك أبايعك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن لكل أمة أمينة وأنت أمين هذه الأمة، أو إن لكل أمة أمينة وأمين هذه الأمة أبو عبيدة. ماذا قال أبو عبيدة عندما قال له عمر تلك المقالة؟ قول عمر قال له، أي قال عمر الخطاب لأبي عبيدة: أبسط يدك أبايعك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن لكل أمة أمينة وأنت أمين هذه الأمة. أتدرون كيف رد أبو عبيدة الذين لا يطمعون في الإمارة ولا يحرصون عليها، لأنهم يرون أن الإمارة ليست تشريفا وإنما هي تكليف؟ فقال أبو عبيدة: ما كنت لأتقدم بين يدي رجل أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤمن في الصلاة فأمن حتى مات. ثم بويع بعد ذلك لأبي بكر الصديق، فكان أبو عبيدة رضي الله عنه خير نصيح له في الحق وأكرم معوان له على الخير. ثم عهد أبو بكر بالخلافة من بعده إلى الفاروق أي عمر رضي الله عنه، فدان له أبو عبيدة بالطاعة ولم يعصيه في أمر إلا مرة واحدة. فهل تدري ما الأمر الذي عصى فيه أبو عبيدة أمر خليفة المسلمين؟ لقد وقع ذلك حين كان أبو عبيدة بن الجراح في بلاد الشام التي يقول فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم طوبى للشام. قيل ولما يا رسول الله؟ قال لأن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليه، والحديث في صحيح الجامع. ويقول صلى الله عليه وسلم عليكم بالشام، ويقول صلى الله عليه وسلم الشام أرض المحشر والمنشر، وكلها في صحيح الجامع. لقد وقع ذلك أي المرة، وقعت المرة التي خالف فيها أبو عبيدة أمر عمر رضي الله عنه. لقد وقع ذلك حين كان أبو عبيدة بن الجراح في بلاد الشام يقود جيوش المسلمين من نصر إلى نصر، حتى فتح الله على يديه الديار الشامية كلها، فبلغ الفرات شرقا وآسية الصغرى شمالا. عند ذلك دهم بلاد الشام طاعون ما عرف الناس مثله قط، فجعل يحصد الناس حصدا. فما كان من عمر بن الخطاب إلا أن وجه رسولا إلى أبي عبيدة برسالة يقول فيها إني بدت لي إليك حاجة، يعني ظهرت لي إليك حاجة لا غنى لي عنك فيها، فإن أتاك كتابي ليلى أي الخطاب فإني أعزم عليك، يعني أطلب منك بإلحاح وقوة، وأقسم عليك بالله فإني أعزم عليك ألا تصبح، يعني إذا أتاك الخطاب ليلى فلا تبيت تلك الليلة، فإني أعزم عليك ألا تصبح حتى تركب إلي، وإن أتاك نهارا فإني أعزم عليك ألا تمسي حتى تركب إلي. فلما أخذ أبو عبيدة كتاب الفاروق قال قد علمت حاجة أمير المؤمنين إلي، فهو يريد أن يستبقي من ليس بباق، يعني يريد أن يجعل أبا عبيدة لا يموت لأنه من أقوى جنود المسلمين، فأراد أن يخرجه من أرض الطاعون. ونحن نعلم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، لكن لما شاور عمر أبا عبيدة في غير هذا الموضع عند سماعهم بالطاعون فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أتى بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها، وإذا كنتم أي في الخارج فلا تقدموا إليها. فهنا أراد أن يخرج أبا عبيدة رضي الله عنه. ثم كتب أبو عبيدة إلى عمر يقول يا أمير المؤمنين إني قد عرفت حاجتك إلي، وإني في جند من المسلمين ولا أجد بنفسي رغبة عن الذي يصيبهم، يعني لا أجد بنفسي رغبة عن الذي يصيبهم أي لا أرغب في أن أحفظ نفسي مما يصيبهم، فأنا أموت قبلهم ولا أريد فراقهم حتى يقضي الله في وفيهم أمره. فإذا أتاك كتابي هذا أي يقول لعمر رضي الله عنه ذلك فعليك أن تسامحني من عزمك وأذن لي بالبقاء. فلما قرأ عمر الكتاب بكى حتى فاضت عيناه، فقال له من عنده لشدة ما رأوه من بكائه أمات أبو عبيدة يا أمير المؤمنين؟ فقال لا، ولكن الموت منه قريب. ولم يكذب ظن الفاروق، إذ ما لبث أبو عبيدة أن أصيب بالطاعون. ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول والحديث في صحيح الجامع الطاعون شهادة صلى الله عليه وسلم، أي يكون من شهداء الآخرة. هناك ثلاثة أقسام: شهيد الدنيا والآخرة، وشهيد الدنيا وشهيد الآخرة. شهيد الدنيا والآخرة الذي يقاتل في سبيل الله من أجل الله، هذا شهيد الدنيا والآخرة. أما شهيد الدنيا الذي يكون ظاهرا من أجل الله وهو لا يقاتل من أجل الله. أما شهيد الآخرة فهو من مات في الحريق، مات حريقا غريقا، مات في سبيل الله، مات بالطاعون، صاحب الهدم أي الذي تقع عليه الحائط. المرأة تموت بجمع، يعني التي المرأة تموت بجمع أي أثناء الولادة، أو كما قالوا في جامع الأصول أيضا، والمرأة تموت بجمع أي إذا ماتت بكرا لم تفض بكارتها. كل هؤلاء من شهداء الآخرة، لكنهم في الدنيا يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم. ولم يكذب ظن الفاروق إذ ما لبث أبو عبيدة أن أصيب بالطاعون، فلما حضرته الوفاة أوصى جنده فقال: إني موصيكم بوصية إن قبلتموها لن تزالوا بخير، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وصوموا شهر رمضان وتصدقوا وحجوا واعتمروا وتواصوا وانصحوا لأمرائكم ولا تغشوهم ولا تلهكم الدنيا، فإن المرأة لو عمر 1000 حول يعني 1000 سنة ما كان له بد من أن يصير إلى مصرع هذا الذي ترون. إن الله تعالى كتب الموت على بني آدم فهم ميتون، وأكيسهم يعني أحسنهم عقلا وتفهما للأمور، وأكيسهم أطوعهم لربه، وأعلمهم ليوم معاده أي ليوم موته: والسلام عليكم ورحمة الله. ثم التفت إلى معاذ بن جبل وقال: يا معاذ صل بالناس. ثم ما لبث أن فاضت روحه الطاهرة، فقام معاذ وقال: أيها الناس، إنكم قد فجعتم برجل والله ما أعلم أني رأيت رجلا أبر صدرا ولا أبعد غائلة، يعني أبعد من الشر والحقد القلبي وغيره، ولا أبعد غائلة ولا أشد حبا للعاقبة ولا أنصح للعامة منهم، فترحموا عليه يرحمكم الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، القول الأخير وهو فترحموا عليه يرحمكم الله، هذا قول معاذ بن جبل رضي الله عنه، وليس قولي أي قول الذي يخطب الآن في نهاية الخطبة، لأن الدعاء بين الخطبتين لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فلا يصح للخطيب أن يهيئ المستمعين للدعاء بين الخطبتين، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس بين الخطبتين قدر قراءة قل هو الله أحد فقط صلى الله عليه وسلم، ثم يقوم مرة أخرى، فهي استراحة للخطيب وليست موطنا للدعاء. أما الصحابي الثاني رضي الله عنه فهو صحابي جليل عرفته السيرة وأشادت به، هو عقبة بن عامر الجهني. لقد جعل عقبة بن عامر همه في أمرين اثنين: العلم والجهاد في سبيل الله. أيها الإخوة المؤمنون، هذا الرجل الذي شهدت له الدنيا بأسرها ودونه التاريخ كله وكتبت سيرته بحروف من ذهب، نعود قليلا إلى الخلف حتى نعلم كيف حاله. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبلغ مشارف المدينة بعد طول لهفة وترقب، وهم أولاء رجال المدينة الطيبة على ساكنها الصلاة والسلام، يتزاحمون في الدروب مهللين أي يقولون لا إله إلا الله، مكبرين فرحا بلقاء نبي الرحمة وصاحبه الصديق رضي الله عنه عند هجرتهم من مكة إلى المدينة. وههن نسوة المدينة المخدرات، ومعنى المخدرات أي المستقرات، أي المستقرات في خدورهن أي في بيوتهن، المستقرات في خدورهن أي في بيوتهن. إذن المخدرات اللائي مكثن في بيوتهن ولا يخرجن إلا لحاجة. وههن نسوة المدينة المخدرات وصباياها الصغيرات علون سطوح المنازل، وجعلن يتراءين الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينظرن إليه ويقولن أيهم هو أيهم هو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أبي بكر. أيهم هو أيهم هو، وهذا موكب الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، يتهادى بين الصفوف أن يمشي بتؤدة تحفه المهج المشتاقة، وتحوضه الأفئدة التواقة، وتنثر حواليه دموع الفرح وبسمات السرور. لكن عقبة بن عامر الجهني لم يشهد موكب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يسعد باستقباله مع المستقبلين، ذلك لأنه كان قد خرج إلى البوادي بغنيمات له ليرعاها هناك بعد أن اشتد عليها الشغف أي الجوع، وخاف عليها الهلاك، وهي كل ما يملك من حطام الدنيا. لكن الفرحة التي غمرت المدينة النبوية ما لبثت أن عمت بواديها القريبة والبعيدة، وأشرقت في كل بقعة من بقاعها الطيبة، وبلغت تباشيرها عقبة بن عامر الجهني وهو مع غنيماته بعيدا في الفلوات أي في الصحراء. فلنترك الكلام لعقبة بن عامر ليروي لنا قصة لقائه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عقبة: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وأنا في غنيمة لي أرعاها، فما إن تناهى إلي خبر قدومه حتى تركتها ومضيت إليه لا ألوي على شيء، يعني لا أقف عند شيء ولا أنتظر، لا ألوي على شيء. فلما لقيته قلت: تبايعني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فمن أنت؟ قلت: عقبة بن عامر الجهني. قال صلى الله عليه وسلم: أيما أحب إليك، تبايعني بيعة أعرابية أو بيعة هجرة؟ قلت: بل بيعة هجرة. فبايعني رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما بايع عليه المهاجرين، وأقمت معه ليلة ثم مضيت إلى غنم، وكنا 12 رجلا ممن أسلموا نقيم بعيدا عن المدينة لنرعى أغنامنا في بواديها. فقال بعضنا لبعض: لا خير فينا إذا نحن لم نقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعد يوم ليفقهنا في ديننا ويسمعنا ما ينزل عليه من وحي السماء، فليمضي كل يوم واحد منا إلى المدينة وليترك غنمه لنا فنرعاها له. فقلت: اذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا بعد آخر وليترك لي الذاهب غنمه، لأني كنت شديد الإشفاق على غنيمتي من أن أتركها لأحد. ثم طفق أصحابي يغدو الواحد منهم بعد الآخر، يعني يذهب في الغداء أي في الصباح على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويترك لي غنمه أرعاها له. فإذا جاء أخذت منه ما سمع وتلقيت عنه ما فقه، لكني ما لبثت أن رجعت إلى نفسي وقلت: ويحك، أمن أجل غنيمات لا تسمن ولا تغني تفوت على نفسك صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم والأخذ عنه مشافهة من غير واسطة؟ ثم تخليت عن غنيماتي ومضيت إلى المدينة لأقيم في المسجد بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقل شيء كان يفعله، يعني أنه كان يكون له يوم مثل أصحابه، ينزل فيه، هذا أقل شيء. لم يكن عقبة بن عامر الجهني يخطر له على بال حين اتخذ هذا القرار الحاسم الحازم أنه سيغزو بعد عقد من الزمان عالما من أكابر علماء الصحابة، وقارئا من شيوخ القراء، وقائدا من قواد الفتح المرموقين، وواليا من ولاة الإسلام المعدودين. ولم يكن يتخيل مجرد تخيل وهو يتخلى عن غنيماته ويمضي إلى الله ورسوله، يعني يذهب ذاهبا إلى الله ورسوله، يعني يذهب من أجل الله ورسوله. لم يكن يتخيل أنه سيكون طليعة الجيش الذي يفتح دمشق ويتخذ لنفسه دارا بين رياضها النظرة عند باب طومة، وباب طومة أحد أبواب دمشق القديمة، أي لم يكن يخطر بباله ذلك. ولم يكن يتصور مجرد تصور أنه سيكون أحد القادة الذين سيفتحون زمردة الكون الخضراء مصر، وأنه سيغدو واليا عليها ويختط لنفسه، أي يأخذ لنفسه ويختط لنفسه دارا في سفح جبلها المقطم. فتلك كلها أمور، هذه الأمور في ضمير الغيب لا يعلمها إلا الله. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. لزم عقبة بن عامر الجهني رسول الله صلى الله عليه وسلم لزوم الظل لصاحبه، فكان يأخذ له بزمام بغلته أينما سار، ويمضي بين يديه أن اتجه. وكثيرا ما أردفه رسول الله صلى الله عليه وسلم وراءه، أي جعله يركب خلفه، حتى دعي برديف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وربما نزل له النبي صلى الله عليه وسلم عن بغلته ليكون هو الذي يركب، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يمشي. حدث عقبة قال: كنت آخذ بزمام بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بالمقود بخطام الناقة، في بعض غاب المدينة الكثيرة الأشجار، أي جمع غابة. فقال لي: يا عقبة، ألا تركب؟ فهممت أن أقول لا، لكني أشفقت أن يكون في ذلك معصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: نعم يا نبي الله. فنزل الرسول صلى الله عليه وسلم عن بغلته، وركبت أنا امتثالا لأمره، وجعل هو يمشي صلى الله عليه وسلم. ثم ما لبثت أن نزلت عنها، وركب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال لي: يا عقبة، ألا أعلمك سورتين لم يرى مثلهن قط؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأقرأني: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم أقيمت الصلاة، فتقدم وصلى بهما صلى الله عليه وسلم. قال عقبة: فما زلت أقرأهما ما امتدت بي الحياة. لقد جعل عقبة بن عامر الجهني همه في أمرين اثنين: العلم والجهاد، وانصرفت إليهما بروحه وجسده، وبذل لهما من ذاته أعظم البذل وأكرمه. أما في مجال العلم فجعل، أي رضي الله عنه، ينهل من مناهل رسول الله صلى الله عليه وسلم الثرة، أي الغزيرة رضي الله عنه، العذبة، حتى غدا مقرئا محدثا فقيها فرضيا، أي يعلم العلوم المواريث، أديبا فصيحا شاعرا. وكان إذا ما سجى الليل، إذا ما سجى الليل أي هدأ وسكن وهدأ الكون، انصرف إلى كتاب الله يقرأ من آياته البينات، فتصغي لترتيله أفئدة الصحابة الكرام، وتخشع له قلوبهم، وتفيض عيونهم بالدمع من خشية الله. وقد دعاه عمر بن الخطاب يوما فقال: اعرض علي شيئا من كتاب الله يا عقبة. فقال: سمعا يا أمير المؤمنين. ثم جعل يقرأ له ما تيسر من آية الذكر الحكيم، وعمر يبكي حتى بللت دموعه لحيته. وقد ترك عقبة رضي الله عنه مصحفا مكتوبا بخط يده، وبقي مصحفه هذا إلى عهد غير بعيد موجودا في مصر في المسجد المعروف بجامع عقبة بن عامر، وقد جاء في آخره كتبه عقبة بن عامر الجهني. ومصحف عقبة هذا من أقدم المصاحف التي وجدت على ظهر الأرض، لكنه فقد في جملة ما فقد من تراثنا الثمين ونحن عنه غافلون. لكننا لا نحزن على هذا المصحف، لأن القرآن في صدور الرجال. وأما في مجال الجهاد في سبيل الله فحسبنا أن نعلم أن عقبة بن عامر الجهني شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا وما بعدها من المغازي، وأنه كان أحد القماة الأشاوس المغاوير الذين أبلوا يوم فتح دمشق أعز البلاء وأعظمه، فكافأه أبو عبيدة بن الجراح على حسن بلائه بأن بعثه بشيرا إلى عمر بن الخطاب في المدينة ليبشره بالفتح، فظل 8 أيام بلياليها من الجمعة إلى الجمعة يغد السير دون انقطاع حتى بشر الفاروق بالفتح العظيم. ثم إنه رضي الله عنه كان أحد قادة جيوش المسلمين التي فتحت مصر، فكان أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان، ونحن نعلم أن معاوية بن أبي سفيان يسمى هو صخر بن حرب القرشي الأموي، أسلم عام الفتح وكان من كتبة الوحي، أسس الدولة الأموية بالشام، وكانت وفاته 60 هجرية. أيها الإخوة المؤمنون، كافأه أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان بأن جعله واليا عليها 3 سنين، ثم وجهه لغزو جزيرة رودس في البحر الأبيض المتوسط. وقد بلغ من ولع عقبة بن عامر الجهني بالجهاد في سبيل الله أنواع أحاديث الجهاد في صدره، واختص بروايتها للمسلمين، وأنه دأب على حذق الرماية حتى إنه إذا أراد أن يتلهى تلهى بالرمي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تعلم الرمي ثم نسيه فقد عصى. ولما مرض عقبة بن عامر الجهني مرض الموت وهو في مصر، جمع بنيه فأوصاهم فقال: يا بني أنهاكم عن 3 فاحتفظوا بهن، لا تقبلوا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من ثقة، ولا تستدينوا ولو لبستم العباء، أي وهو كساء مفتوح من الأمام، لكن إن اضطر الرجل يجوز في الشرع، ولا تكتبوا شعرا فتشغلوا به قلوبكم عن القرآن. وهذا كان في بداية التدوين للقرآن الكريم، ولما أدركته الوفاة دفنوه في سفح المقطم، ثم انقلبوا إلى تركته يفتشونها، فإذا هو قد خلف 70 قوسا، مع كل قوس قرن ونبال، وقد أوصى بهن أن يجعلن في سبيل الله. نضر الله وجه القارئ العالم الغازي عقبة بن عامر الجهني، وجزاه عن المسلمين والإسلام خير الجزاء. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم فرج كرب المكروبين، واخذ الدين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين، وفك أسر المأسورين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.